بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اثنين حافظين للأنام. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهما من الملائكة، والملائكة عالم غيبي عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وسخرهم لما أراد منهم، منهم العابدون ومنهم الموكلون ببني آدم، ويختلفون اختلافا كثيرا، وليس لهم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، بل هم أجسام كما قال الله تعالى:
لا ويختلفون اختلافا،
ويختلفون اختلافا كثيرا، وليس هم القوى المادية أو العقلية أو ما أشبه ذلك، بل هم أجسام كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وهم مخلوقون من النور، ونحن نؤمن بكل من علمنا اسمه منهم، وبصفة كل من علمنا بصفته، وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري عنه. ومن جملة هؤلاء الملائكة من ذكرهم المؤلف رحمه الله، وهم الملكان الرقيب والعتيد، وليس الرقيب غير العتيد، بل الرقيب هو العتيد، لأن الله تعالى قال: رقيب عتيد، ولم يقل سبحانه: رقيب عتيد.
ولم يقل
سبحانه: رقيب وعتيد.
أيوه.
إذن الرقيب هو العتيد، وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال، وهذان الاثنان دائمان مع الإنسان، لقوله تعالى: إن لديه رقيب عتيد. وقيل إنهما يفارقانه إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع، فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل عموم. فإن قال قائل: إنهما يكتبان القول ويكتبان الفعل، لأنهما أي القول والفعل ظاهران، لكن هل يكتبان الهم وهم في القلب أو لا يكتب وهو في القلب أو لا يكتبانه؟ فالجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. والمعروف أن الذي يكتب هم الملائكة هم الملائكة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب ولا غرابة في ذلك، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فهو سبحانه عالم بذلك. ويجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمه من حال الشخص، ويكون علمهم لذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، فهو يهم بالشيء أن يتحرك، فيعلمان ما يحصل بحركة القلب. وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى شغفان قلبه فلا يضر ويصل إلى شغاف قلبه فلا غرور أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في
فلا غروة. إيه.
معناها
يعني لا غرور أو لا بعد. أيوة، أو ليس غريب أو لا يبعد.
فلا غرو أن يعلم الملائكة بما يحدث للإنسان في قلبه. وعلى كل حال، فسواء كان الله عز وجل يطلعهم على ما في القلب ليكتباه، أو هما يعلمان بذلك بحركة القلب، فإنهما يكتبان هم القلب، فصار الهم والقول والعمل كله يكتب. ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم، أو لا بد من حركة؟ الجواب أنه لا بد من حركة، وهي ليست حركة ظاهرة بل حركة في القلب.
لحظة، يقول: ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم؟ عندكم كل نسخ كل واحدة ها؟ الظاهر أنه إيش؟ وهل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم؟ مفروض الهم، إيه المفروض أنها الهم ما هو الوهم، لأن الكلام كله على الوهم، على الهم. والهم يعني مثل الإرادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجل فيصلي بالناس ثم أنطلق، يعني لقد أردت. ولكن الهم يعني دون الإرادة، لأن ما فيها عمل، إن فيها خواطر قلبية. واختلف أهل العلم هل الهم منه صلى الله عليه وسلم يكون تشريع أو لا. الصحيح أنه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يهم في أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم، هذا يدل على إيش؟ على عظم هذا العمل الذي قاموا به من ترك الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يهم بشيء لا يشرع له، وذلك بعض مثل الشافعية يرون أن الهم ليس تشريعا، وذلك يرون إيش؟ أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجب. وإذا ذكرت لهم مثل هذا قالوا هم ولم يفعل، مما يدل على إيش؟ على أنهم لم يتركوا أمرا واجبا. والصحيح عكس ما يعني استدلوا به، بل أنه صلى الله عليه وسلم لم يهم إلا بشيء خطر، خطره على على أنفسهم. نعم.
الهم ما هو من الفعل؟ عندنا
الهم، لا الهم ما في فعل، الهم أنك تكاد أن تفعل لكن ما تفعل.
العزيمة هي من الفعل؟
لا، العزيمة أعلى من الهم، العزيمة أعلى من الهم.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري: رجلان تقابلان بالسيفين من قاتل المقتول في النار.
إيه.
قال: من بان المقتول؟
قال: حريص.
كان حريصا على قتل صاحبه. إيه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل.
إيه.
هذا لفي درجة، أما تكون هم وما عزيمة.
لا، هذا عمل، هذا عمل لكنه ما حصل له، هذا قاتله بيقتله لكن نعم. وذلك الإنسان إذا هم بالسيئة وتركها يعني خوفا من الله، هذه تكتب له حسنة. أما إذا والله تركها عجزا منها تكتب له سيئة، تكتب عليه السيئة. واضح؟ إذا إنسان بيسرق، كل ما حط السلم جاء واحد طلع بالشارع نزله، لا ينطلع على الفجر وما سرق، هذا تكتب على السيئة لأنه بذل الأسباب، واحد جهز الخمرة وكل شيء، كل ما جاء بيشرب جاه واحد،
عمل حقيقة.
هي هذا عمل. نعم.
ما في درجة من درجات الخواطر تكون سواء هم أو عزيمة أو تكون بداية عمل محاسب على الإنسان؟
إذا عمل الإنسان إذا أخطأ في العمل هذا اللي صح، ما يحاسب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
قبل يجنون ورقة همت بها
همت به وهم به
أراد ولم
يعني حصل فيه هم. نعم.
الجواب أنه لا بد من حركة، وهي ليست حركة ظاهرة بل حركة في القلب، أي ميل وهم.
شف، ها، ميل وهم، مما يدل على أن ما يحصل في قلبه من الوهم، لا من الهم أحسن. أنتوا اكتبوا تصحيح الهم واكتبوا فوقها لعله. نعم.
أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يتحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه ولا له.
أو يحدث
به نفسه فإنه لا يكتب عليه ولا له. اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته حيث فكر أن يعمل عملا صالحا. ولا يخفى أن هناك فرق بين حديث النفس والهم. فالهم أن يتحرك الإنسان ويعمل الشيء، لكن حديث النفس مجرد تفكير في الشيء وخواطر فيه لا أثر لها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال المؤلف: اثنين حافظين للأنام، الأنام أي الخلق، فيكتبان كل أفعال الورى، يكتبان أي الملكان كل أفعال الورى، كل هذه للعموم. وقول المؤلف: أفعال الورى، ظاهر أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم، وفي هذا نظر ظاهر، فإن القرآن الكريم يقول في القول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الهم فمن هم بالحسنة فعملها فله عشر حسنات، ومن لم يعملها فله حسنة، ومن هم بالسيئة فتركها لله فله حسنة. وسبق الكلام حول علم الملائكة بالهم وأعلام الله عز وجل لهما به. ولعل المؤلف أخذ هذا، أي قصره ما يكتب على الفعل، من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
واضح يا أخواني الكلام؟ فيه إشكال؟ هو يتكلم على إيش؟ على أن المؤلف كأنه قصر كتابة الملكين للأفعال دون الأقوال، مع أن الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فذكر القول، والقول حقيقة هو من جنس العمل، من جنس العمل. ولكن يقول الشيخ: لعل الذي حمله على هذا الأمر أنه أخذ بقوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، فذكر الفعل. وفي الحقيقة أن القول من جنس الفعل، قال جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فذكر أن زخرف القول من الفعل. واضح وجه الدلالة. نعم.
ولكن من الواضح أننا إذا علمنا قوله تعالى ما يلفظ من
قوله
تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وضممناه إلى القول السابق، فإنه يكون الذي يكتب هو القول والفعل، ثم نضم هذين الاثنين إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في من هم بالحسنة ومن هم بالسيئة، فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم. قوله: كما أتى في النص من غير امتراء، النص هو قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني أننا نسمع، وهذا نص في أن القول يكتب. قال المؤلف: فصل. الباب الرابع في إشراف
في قوله جل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني إيش؟ لا نسمع سرهم ونجواهم، معنى أنه إيش؟ أن نؤاخذهم على ما يتكلمون به، لأن الكلام محل إدراكه إيش؟ السمع. لما نتكلم أنا شلون كيف أني أدري أنك تتكلم؟ ممكن أن تتكلم ما تحرك شفتيك، ما أدري، لكنك تتكلم بدون تحريك شفتيك، فالأصوات تدرك بالسمع، مما يدل على إيش؟ أن الله عز وجل يحاسب الناس بيش بما يتكلمون به. نعم. قال في أشراط الساعة: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. الآن شرع في إيش؟ في أشراط الساعة، وهو رحمه الله يذكر بعض ما جاءت في الأخبار، بعد ما بعض ما جاءت به الأخبار من أشراط الساعة سواء الصغرى أو الكبرى، لكنه يبتدئ بالصغرى ثم يذكر الكبرى مرتبة. وهذا الحقيقة هو يعني من فوائد هذا الكتاب، أنه ذكر الأشراط مرتبة.
الشيخ يعلمون ما تفعلون، كان هذا هم بالحسن، صلى الله عز وجل أعلم ما في قلب العبد من
لا يعلمون ما تفعلون، يعني يعلمون كل شيء من هم الحسن وهم السيء
في القلب، يعني
أين
عمل القلب.
أين؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو في أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة الشيء على وجوده، والمراد به هنا العلامة. فقوله أشراط الساعة يعني علاماتها، والساعة هي القيامة، وسميت الساعة لأنها ساعة مشقة وإنذار، وساعة عظيمة وفزع، وكل شيء يكون عظيما فإنه يسمى ساعة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مضى، وقسم ما زال يأتي، وقسم أكبر وهو الأشراط القريبة منها وهي الأشراط الكبرى. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل تدل على أن الساعة قريبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت وأنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أننا مقترنان بيننا إلا
وليس بيننا
إلا مثل ما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع، مثل كثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل، وتقارب الزمان وغير ذلك. وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهو الأشراط الكبرى، كنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، والدجال، ويجوج وماجوج وما أشبهها. فما موقفنا نحو هذه الأشراط؟ يقول المؤلف: وكل ما صح من الأخبار، يعني الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في التنزيل والآثار. وهذه ثلاثة طرق تثبت بها أشراط الساعة: الأول ما صح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وقيد المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله ما صح احترازا مما لم يصح، وليعلم أن بعض العلماء رحمهم الله
وليعلم
أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط في سياق الأشراط، وذكر ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث لا زمام لها ولا صحة لها. ولهذا يجب التحرز من الكتب المؤلفة في هذا، مثل الأشراط في مثل الإشاعة في أشراط الساعة، فإن فيها
هذا الكتاب اسمه الإشاعة في أشراط الساعة، قال: فإن فيه أشياء كثيرة غير صحيحة، فيجب التحرز من هذا لئلا نقع في نسبة الشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. الثاني ما أذكر، الثاني ما جاء في التنزيل، وأحسن ما يعني من جمع يعني في أشراط الساعة وحرص على الصحة كتاب اسمه أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله الوابلي، مطبوع، هذا جيد. كذلك فيه كتاب اسمه أشراط الساعة بعد لابن كثير، مطبوع، وهو يعني كذلك المشار له نهاية النهاية لابن كثير، ويسمى الفتن والملاحم. الشيخ أحمد التويجري أظن له
ملاحم،
في شرط الساعة
أشهر قيام الصلاة الكبرى.
ما أدري ما بس إني ما قرأت الكتاب هذا. قال الثاني ما جاء في التنزيل والمراد به القرآن كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الثالث ما جاء في الآثار وهي جمع أثر وهو ما روي عن الصحابي بشرط أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإن أخباره تكون كأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. فهذه ثلاثة طرق لإثبات أشراط الساعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لهذه الأشراط فقال فتنة البرزخ والقبور، والواقع أن هذا ليس من أشراط الساعة لكنه من الأمور السمعيات التي تتلقى من السمع. والفتنة في اللغة هي الاختبار، فهي هنا اختبار للإنسان، والبرزخ الحاجز بين الشيئين. البرزخ كل حاجز بين شيئين يسمى برزخ. حياة القبر هي حاجز بين إيش؟ حياة الدنيا والآخرة تسمى برزخ. الذي يكون بين الماء المالح النهر وماء البحر المالح والماء النهر هذا يسمى برزخ. ولذلك بعض أهل العلم سمى إيش؟ الأشاعرة قال برزخ بين الجهمية وأهل السنة. نعم اقرأ.
والمراد بها ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، وعطف القبور عليه من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ أعم من القبور. قد يموت الإنسان ويلقى على وجه الأرض فتأكله السباع، فهو حين ذلك لا يكون في قبر ولكنه في البرزخ. وكل ميت فهو في برزخ، وكل مقبور فهو في برزخ. فعطف القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام. وفتنة البرزخ هي الاختبار الذي يحصل للميت إذا دفن، وذلك بأنه يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فينادى مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فيصدق ويسمعه هو فيزداد بذلك فرحا أن شهد له شاهد من السماء بأنه صادق. ويعتبر هذا من نعيم القبر، لأن الإنسان إذا صدق في قوله ازداد بذلك فرحا وسرورا. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، حيث إنه يدري أنه لا إله إلا الله، ويدري أن محمد رسول الله، ويدري أن الدين عند الله الإسلام، ولكنه عاند وأصر، فيقال كذب عبدي، فيفسخ للأول في قبره.
فيفسح
قبره كذب عبدي.
نعم.
أثبت أنه عبد.
إيه.
أنه
عبودية عامة. العبودية العامة. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا.
فيفسح للأول في قبره ويفتح له بابا. فيفتح للأول في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة، ويأتيه عمله الصالح فيجلس عنده ويؤنسه. وأما الثاني والعياذ بالله فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أي يدخل بعضها في بعض من شدة الضيق، ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويأتيه عمله السيء في أخبث صورة، والعياذ بالله فيوبخه على ما فرط وأهمل في دين الله عز وجل. هذه الفتنة يجب علينا أن نؤمن بها، فقد ثبتت هذه الفتنة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فعلى طريق الإشارة في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأما في السنة فلا حديث بذلك مشهورة معلومة، فيجب علينا أن نؤمن بها. وفي هذه المسألة مباحث، منها المبحث،
وهي مسألة إيش؟ مسألة اختبار الإنسان في قبره وتعرضه لهذه الفتنة. نعم. وكذلك يتبع هذا يعني نعيمه أو عذابه الذي يحصل على بسبب إيش، أو نتيجة لجوابه. نعم.
اختلاف الأضلاع شيء غير ضمة القبر.
لا، هي قالوا هي ضمة القبر.
ما سلم منها أحد الصحابة.
هذا في حديث في صحة نظر. لو سلم أحد من ضمة القبر لسلم لنجا منها سعد. نعم.
المبحث الأول، متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أو بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ والجواب الثاني، أما مجرد خروج الروح فلا يحصل بها فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادوا دفن الميت يقول أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. وهذا يدل على أن لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت في أيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. المبحث الثاني، هل هذا خاص بالمقبور لقوله إذا دفن الميت، أو يشمل كل ميت؟
وهذا مر علينا أظن في أكثر من مرة، أظن حتى مر علينا في كتاب الجنائز، نذكر أننا تطرقنا له أكثر من مرة. هل هذه الفتنة أو في، نعم، في فوائد حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ قبل أن يسلم من أربع، ومنها فتنة القبر. وقلنا أن فتنة القبر هل هي مقصورة على من يدفن في القبر، أو أنها تشمل حتى الذي إيش يلقى في البحر أو تأكله السباع أو غير ذلك؟ نعم. الجواب
أن هذا ليس خاصا بالمقبور، بل يشمل كل ميت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت إلى آخره، بناء على الأغلب،
لأن أغلب الناس أنه إذا مات يموت على الأرض ويدفن، هذا الأغلب. نعم.
وما قيد بقيد أغلبي فلا مفهوم له. وعلى هذا فإذا ألقي الإنسان في البر أو ألقي في البحر ومات هناك فإنه يأتيه الملكان ويفتن. المبحث الثالث، هل هذه الفتنة عامة لكل أحد، أو يخرج منها ما يخرج بإذن الله؟
من يخرج
بإذن الله؟ والجواب أن هذه الفتنة يخرج منها من يخرج بإذن الله. ومن ذلك أولا غير المكلف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل لأنه غير مكلف، سواء أجاب بخطأ أو صواب. فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء بل يأتيه الملكان ويسألانه، وهو إذا كان محكوما بإيمانه فإنه سوف يجيب بالصواب، ولا يبعد أن الله عز وجل يكلف هذا الصغير، وأن الصغير يجيب بالصواب. فها هو عيسى ابن مريم كان في المهد، ولما انتقدوا على أمه أشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كل هذا قاله وهو في المهد. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين، وإن كانوا غير مكلفين، فإن الله تعالى قادر على ينطقهم في القبر بما يشاء. مثلا إذا قلنا أن غير المكلف لا يسأل في قبره، فلو كلف ثم زال تكليفه، يعني كان بالغا ثم أصيب بجنون، هل يسأل؟ والجواب الظاهر أنه يسأل، لأنه أتى عليه زمن التكليف. ثانيا، ومما يستثنى الشهيد، فالشهيد الذي قتل في سبيل الله لا يسأل، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل على فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال. ثالثا، ومما يستثنى النبي فإنه لا يسأل، لأن النبي مسؤول عنه حيث يقال: ما دينك؟ من نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت الأمور في الآخرة ليس فيها قياس، لكننا نقول إن النبي عندهم من اليقين أكثر مما عند الشهيد، ولا شك في هذا، ولهذا نقول إن النبي لا يسأل. المبحث الرابع: بأي لغة يسأل؟ والجواب: قال بعض العلماء: يسأل بالسريانية، والسريانية لغة النصارى، والظاهر والله أعلم أن هذا القول مأخوذ من النصارى من أجل أن يفتخروا ويقولون لغتنا، من أجل أن يفتخروا ويقولون لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت، والذي يظهر أنه يسأل بما يفهم. ولو أردنا أن نفضل لغة على لغة ففضلنا العربية، لأنها لغة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فإن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن الإنسان يسأل بما يفهم، فإن كان من العرب فباللغة العربية، وإن كان من غير العرب فبلغتهم.
هذا الأظهر والأقرب للصواب، وليس هذا ببعيد. فالله عز وجل يوم القيامة يضع كنفه على عبده وهو ستره، فيقرره بذنوبه، ليس بينه وبين الله ترجمان، مما يدل على إيش؟ أنه يخاطبه باللسان الذي يعرف.
المبحث الخامس: من السائل؟ والجواب: السائل الملكان كما في الحديث، فقيل إنهما الملكان اللذان يكتبان على الإنسان عمله من خير وشر، فهما صاحباه في الدنيا وهما سائلاه في القبر، وقيل بل هما ملكان آخران، ونحن نتوقف في هذا، فالله أعلم. ففي الأحاديث جاء في بعضها أتاه ملكان، وفي بعضها جاء يأتيه الملكان، بالألف واللام، والألف واللام هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني.
أي تصح أنك تقول بأل وأل، هذه يحتمل. السائل ملكان، فهما صاحباه في الدنيا وهم سائلاه في القبر، وقيل بل هما ملكان آخران، قال الشيخ: ونحن نتوقف في هذا، فالله أعلم. المهم أنه يحصل له إيش؟ سؤال من ملكين، لكن من هما الملكين؟ الله أعلم. ما جاء نص أنهم الملكان الموكلان به، والأظهر والأقرب أنهم ملكان مخصوصان للسؤال في هذا، كما أن هناك ملك مخصوص لقبض الأرواح، ملكان مخصوصان لإيش؟ غير ملكان الذين يكتبان إيش؟ الحسن والسيئة. لو مليون يسألونهم، المهم أنه لو مليون يسألونهم، تبي تقول شلون؟ نقول الله أعلم. أنت الحين تستغرب هذا الشيء لأنه ما في عقلك أنه يمكنها، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. والشيء الثاني أنه ربما يتطور لك العلم ويظهر لك شيء يمكن أنه يسألان كل هؤلاء. أنت الآن إذا تدخل هذه الأمور عقلك، كيف الله عز وجل الآن يدرك هذا ويجيب هذا ويخلص هذا ويسوي هذا؟ شيء ما للإنسان فيه مقدور فكر. قل آمنا به كل من عند ربنا.
فائدة المعرفة أن هذا هو الملكان الذين في الدنيا، ما فائدة؟
ما له فائدة ظاهرة، لكن من باب إيش؟ معرفة يعني هل يتنوعون الملائكة ولا لا، ولكن في الحقيقة سواء هم أو غيرهم، وش الثمرة؟ المهم أن الواجب عليك أنك تؤمن أنك تسأل.
الملكان المعروفان اللذان
ففي هذه الأحاديث جاء في بعضها أتاه ملكان وفي بعضها يأتيه الملكان بأل، وأل هذه يحتمل أنها للمعهود الذهني، يعني أي الملكان المعروفان اللذان يكتبان أعمال العباد، ويحتمل أنها للجنس فتكون بمعنى ملكين يعني آخرين. نعم. وأنا
أتوقف في هذا فأقول يأتيه ملكان أو الملكان كما جاء في الحديث، والله أعلم من هما.
يعني يمكن الألف فيها إيش؟ للعهد الذهني أو للعهد الذكري، في أن هذا الملكان هما اللذان اختص بالسؤال. نعم.
ممكن في حديث آخر شيخ.
يمكن.
للعهد الحديث الآخر.
ممكن. أصفر. ممكن. ها؟ إيش فيه؟ يجي هل أسمع. نعم.
المبحث السادس ما اسم هذين الملكين؟ الجواب ورد في بعض الآثار أن اسمهما منكر ونكير، وليس المنكر هنا المنكر الشرعي بل المنكر غير المعروف، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملائكة قال إنكم قوم منكرون، فهذا منكر أي لا يعرفه الميت، ونكير بمعنى منكر، فالاختلاف في اللفظ، وقيل لا يسميان، وقيل لا يسميان وأنت
لا يسميان،
وقيل لا يسميان، وأن تسميتهما منكر ونكير ضعيف، ولم يصح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدتنا في هذا أن نقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماهما بذلك فنحن نعتقده، وإن لم يكن سماهما فنحن نطلق ونقول ملكان فقط، ولا يسعنا أكثر من ذلك. المبحث السابع ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت، وهنا إشكال.
يقعدان.
ثبت في الحديث أنهما يقعدان الميت، وهنا إشكال، فإن القبر لا يتسع لجلوس الميت كما هو معروف، فكيف يقال إنهما يقعدانه؟
هذه كذلك من الأمور التي يجب الإنسان أن يؤمن بها، مما يقول عبد العزيز قبل قليل، كيف يعني إذا مات أكثر من واحد شلون يقبض هذا ويقبض هذا ويسأل هذا ويسأل هذا؟ كذلك مثلا إنه يجلسانه، جاء في الحديث أنهم يجلسانه. نعم.
شيخ تسمية
غير صحيح، ما ثبت فيها حديث صحيح. نعم.
والجواب على ذلك أن نقول أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، فأمور الآخرة وظيفتنا أن نقول عندها سمعنا وصدقنا وآمنا، ولا تكون أحوال الدنيا
ولا تكون
كأحوال الدنيا، وإذا كنا نرى في الدنيا أشياء في المنام لا تطابق المعروف في اليقظة، فما بالك في الممات؟ ففي المنام يرى الإنسان الرؤيا فيها ذهاب ومجيء وركوب وغيره، كل هذا وهو على فراشي لم يتحرك حتى اللحاف انكشف منه شيء.
من كشف؟
حتى اللحاف من كشف منه شيء، وقد يرى أشياء تحتاج لوقت طويل في مدة قصيرة، لكن سبحان الله في المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة. وقد يرى أشياء تحتاج لوقت طويل في مدة قصيرة، لكن سبحان الله في المنام يرى الإنسان أشياء يقضيها في لحظة وهي تحتمل أياما. فنقول الأمور الأخروية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وأمور الموت لا تقاس بأمور اليقظة، بل وأمور النوم لا تقاس بأمور اليقظة. وقولي وما أتى في ذا من الأمور أي فيما يتعلق بالقبر والبرزخ من الأمور العظيمة، منها أنه بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن الإنسان يعذب أو ينعم في قبره، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا يدل على أنهم يأتيهم من نعيم الجنة في أول يوم يفارقون الدنيا. وأما العذاب فمن ذلك قوله تعالى تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أي في تلك الساعة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فقال سبحانه: اليوم يعني يوم إخراج أنفسكم أي يوم موتهم يجزون عذاب الهون. ومن ذلك قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذلك قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فهي مستفيضة من إثبات عذاب القبر ونعيمه. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأثبت هذا الحديث عذاب القبر. ومن ذلك أيضا دعاؤنا في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن لا نستعيذ إلا من شيء موجود. وهنا يرد السؤال: هل العذاب على البدن أو على الروح أو عليهما معا أو يختلف؟ فتارة يكون عليهما معا وتارة يكون على الروح فقط.
وهذا سؤال وارد يعني في حياة البرزخ، وهو نعيم أو عذاب القبر، يكون العذاب مصب على أي شيء، على الروح أو على الجسد أو عليهما جميعا. فمن أهل العلم من قال أنه مصب على إيش؟ على الروح، ومنهم من قال أنه مصب على الجسد. والصحيح أنه مصب على الروح والجسد، لكن انصبابه على الروح أصل والجسد تبع لذلك. فممكن إيش؟ أن تعذب الروح وإذا كشفت عنه في القبر تجد على هيئته، خلاف العذاب في الدنيا. فالدنيا دائما العذاب على إيش؟
الجسد.
على الجسد، والروح تتألم لهذا التألم لوجود هذه العلامات.
والجواب عن ذلك أن نقول: الأصل أن العذاب على الروح، ولكن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيتنعم أو يعذب. وهذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. أما من ناحية دوام عذاب القبر أو انقطاعه، فإن الكافر عذابه دائم مستمر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. ثم هل يمكن أن نطلع على عذاب القبر؟ الأصل أنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يريكم.
إن كان فيه قول فهو أقرب للصواب، أنا ما أدري عنه. هو الشيخ يقول إيش؟ يقول: أما من ناحية دوام العذاب القبر أو انقطاعه، يقول: فإن الكافر عذابه دائم مستمر، هذا ما في شك، لأن الكافر يعذب طيلة حياته البرزخية. لكن المؤمن والعاصي، يقول الشيخ: فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر. لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. لكن إن كان فيه قول فهو ربما يكون إنه أقرب، أن حياة البرزخ لكل إنسان بقدر إيش نعيمه وعذابه. يعني مثلا إنسان الكافر مفروغ أنه يعذب ثلاثة، لكنه مثلا يعني إذا كان مؤمن عاصي نقول يعذب بقدر ما معه من الذنب، فإن كان عنده من الحسنة ما ينعم بها فإنه يشعر بالنعيم في مقابل هذا، وإن كان يعني السيئة عنده أكبر إلا أن يكون مثلا عنده أصل الإيمان والتوحيد فإنه يكون أكثر عذاب، أكثر إيش أمره العذاب. لكن هذا العذاب يكون بقدر مقامه في البرزخ، يكون بقدر مقامه في البرزخ. وهذا أنا ما أذكر يعني هذا، لكن لو قيل فيه كان أقرب.
شيخ طيب إذا عذب في القبر هل يطهر قبل البعث؟
لا لا لا، الطهارة والتطهير هذا كله في إيه نعم قبل دخول الجنة، يعني في عرصات يوم القيامة. لكن العذاب هنا لا، يلحق بحسب ما معه من الذنب.
ممكن مؤمن يعذب في القبر وما يدخل النار؟
لا لا بد أن يدخل النار إذا كانت إيش من حقوق الآدميين، إلا أن الله عز وجل يصفيها عنه يتحملها عنه.
والأصل أنه لا يمكن الاطلاع على عذاب القبر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافع لدعوت الله يريكم، لولا ألا تدافع لدعوت الله يريكم عذاب القبر. إذن فالأصل أنه غير معلوم، لكن قد يطلع الله عليه بعض الناس،
قد
يطلع الله عليه،
قد يطلع،
قد يطلع الله عليه بعض الناس إما برؤيا صالحة أو إما باليقظة، فما اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القبرين
الذين. هذا يحصل دائما في أمر الصالحين أو غيرهم، يرى فيه مثل هذا. قيل أن أحد السلف رؤية في المنام فقالوا ما فعل الله بك؟ فقال خيرا إلا أني أجد أثر، أو قال أني أجد يعني حسرة يعني قريبا من هذا، أني قلت في يوم من الأيام أن الناس بحاجة إلى مطر أو بحاجة إلى المطر، يعني أني أجد في هذا حسرة. يعني أنت كيف أنت الناس بحاجة إلى مطر، يعني أنت عرفت حاجتهم والله ما عرف حاجتهم. نعم، فيحصل مثل هذا. قيل أن أن أبا نواس الشاعر له يعني أشعار سيئة جدا، له قصائد تسمى الخمريات، فيها يصف الخمر وغيره. يقال أنه رؤية في المنام فقالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي وأدخلني الجنة. قالوا بما؟ قال أني ذكرته مرة يعني في قصيدته يصف نبتة النرجس، فكيف أنه يعني أن يعني أظهر كيف بديع صنع الله عز وجل في هذه النرجسة، وذكر أبياته تأمل في يعني نسيت الأبيات لكنها جميلة يعني. نعم
يا شيخ، ممكن عمل صالح يمحو
نعم كبار نعم. نعم، لأن الآن يقول لك إيش المكفرات ثلاثة، إما أن يكون عنده حسنة كبيرة مثل حسنة أهل بدر، أو أن عنده أو أن الله يغفر له،
كما اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القبرين اللذين يعذبان، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبل من بوره وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إذن فالأصل أن عذاب القبر غير معلوم، ولكن قد يعلم وقد يعلم الله به من شاء
يعلم،
ولكن قد يعلم الله به
قد يعلم الله
ولكن قد يعلم الله به من شاء من عباده. وهذه مباحث فيما يتعلق بنعيم القبر وعذاب القبر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإن الواجب علينا أن نؤمن به.
نقف على هذا لأنه عشان ما يقطع علينا.
الشيخ
صلى الله عليه وسلم
تكون علامة يعني.
إيه تكون علامة يعني شاهد، ولا هي ما نجزم بها جزم، ما في جزم، لكنها تكون يعني علامة خير إن كان رؤية به خير.
الشيخ أنا شفت أبوي يقول شديد البربوبو.
إيه
شديد البربوبو.
الله
أكبر. ما توفى وكذا شفته فيه مثل بقعة سودة شديد مفصح ولا بشيء بس ما تبين عوده. وأنا ماسك يعني أقول أنا أبيك وكذا لا تحزن علي، هذه كلها قصور قدام في مثل ظلام شدي وراها قصور كلها منورة ما شفت منها، لا تحزن علي ترى هذه كلها قصوري
ما شاء الله. أيوة. هذا خير، رؤيا خير، هذه رؤيا خير إن شاء الله، يبشر بالخير. بر الوالدين حسنة عظيمة يمحو الله عز وجل بها أعظم.
ما كان يا شيخ يرضى أحد يعني يمسك أبوه لا يقرب منه إنه هو اللي خدمه.
شو بأخذ؟
مبالغة الناس في
تفسير
الأحلام مبالغة الناس فيه.
إيه لكن مثل العمل الصالح المأثور عن هذا الإنسان لهذا.
برامج التفاصيل هذه. برامج التفاصيل الأحلام.
ايه